كان الشعر وما زال لسان حال يرسم الموقف بالكلمات، فترى المشاهد تتحرك بين السطور. منذ مئات السنين رسم الشعراء مواقفهم شعرا، وما زلنا نتناقلها إلى اليوم، وما زلنا أيضا نجهل كثيرا من المواقف رغم أهميتها. مواقف أدبية. مواقف أدبية. مواقف أدبية يعرض عليكم مشهدا مصورا في قصيدة عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
مواقف أدبية.
مواقف أدبية.
مواقف أدبية. مواقف أدبية من إعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.
أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مواقف أدبية. يوم الأحد الماضي ووري جثمان الشهيد شهيد الإسلام والإنسانية سماحة الشهيد السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه وصفية الشهيد هاشم صفي الدين الأمينين العامين لحزب الله. هذان الشهيدان اللذان قدما روحيهما رخيصة في سبيل الله أولا، ثم في سبيل تحرير الأرض والإنسان والكرامة من الطغاة والمتجبرين والمعتدين. وبالتأكيد كان لهذا حادث استشهادهما وقع كبير في كل الاتجاهات، وأيضا كان في حياتهما وخصوصا السيد حسن نصر الله كان في حياته كاريزما أشعلت وجدان الشعراء وكذلك المنشدين والكتاب في كل المجالات الأدبية، الشعر والقصة والأدب والنثر وما إلى ذلك. فكتب الشعراء والأدباء الكثير والكثير عن سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، من كتبوا قصائد في وصف الشهيد السيد حسن نصر الله ربما في حياته، وكأنه يستقرئ هذا اليوم يوم استشهاد السيد حسن نصر الله. الدكتور ضيف الله الدريب أستاذ العلوم الإنسانية في جامعة صنعاء الذي كتب قصيدة ساعة الغليان والتي سنقف معها في هذا اللقاء بصحبة ضيفنا أيضا الدكتور ضيف الله الدريب. مرحبا بكم دكتور.
أهلا وسهلا بكم وأهلا وسهلا بالأخوة المستمعين،
حياكم الله. ساعة الغليان دكتور، ونحن نستعرضها رأينا أنها كأن عندما وصلتني وعندما قرأتها كأنك كتبتها اليوم بعد استشهاد السيد حسن. متى كتبتها؟ كتبتها في 2006 تقريبا.
صحيح،
بعد في نصر 2006 بعد النصر.
نعم، في حرب تموز 2006.
نعم، اتفضل. كيف استقرأت أو توقعت أن نشهد هذا اليوم؟
طبعا قبل أن أقرأ القصيدة، نحن نعيش في مجتمع عربي موالي للأمريكان، وتقريبا قطرات العز قليلة يجسدها السيد حسن نصر الله ويجسدها حزب الله وجبهات المقاومة التي لم تكن محور آنذاك، وإنما كان الذي يتصدى بمفرده هو السيد حسن نصر الله على رأس حزب الله في جنوب لبنان. فطبعا القصيدة فيها شيء من اليأس وشيء يعني من فقدان الأمل لدى المجتمع العربي الذي يوالي الأمريكان، والذي يسعى دائما إلى نزع سلاح حزب الله آنذاك، يحاول بين آونة وأخرى أن ينزع سلاح حزب الله. فكتبت هذه القصيدة بعد الانتصار الكبير الذي حققه حزب الله في حرب تموز 2006، وكأنني كتبتها الآن فيما يجري، وهذا من لطف الله وتوفيقه.
نعم بإذن الله. طبعا عندما تتحدث عن نزع السلاح، اليوم نتحدث عن نفس الموضوع، وربما الهدنة التي حضرت في هذه الحرب والعدوان على جنوب لبنان بعد العدوان على غزة، الحديث عن نزع سلاح حزب الله والجيش اللبناني يذهب إلى الجنوب، كما في غزة نزع سلاح حماس ومغادرة حماس من قطاع غزة تماما. الموقف العربي هذا هو موقف مخزي ودائم ربما.
نعم.
أنت كتبت في 2006 وكأنك أيضا تكتب عن اليوم نفس الكلام ونفسه. أيضا قبل أن ندخل إلى القصيدة، الموقف العربي هذا المخزي الدائم ربما، ما الذي نقرأ فيه؟
نحن الآن حققنا انتصارات كبيرة.
نعم.
مقارنة ب 2006 وشاركت اليمن، يعني الجديد في الموضوع أن اليمن قد شاركت وكسرت الصمت العربي وأصبحت هي الدولة الأولى التي يعني خالفت القواعد العربية في موالاة الأمريكان، وأصبحت اليمن نموذجا يحتذى به في التصدي للصهاينة رغم بعدها، رغم آلاف ومئات الكيلومترات التي تفصلنا عن العدو الصهيوني، إلا أننا شاركنا. والصمت العربي لا يزال مهيمنا الآن، يعني ما بين صامت وما بين شامت فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي هي قضيتنا الأولى. فالصمت العربي لا يزال مخيما، والمواقف العربية انتقلت إلى مستوى التطبيع مع العدو الصهيوني في الآونة الأخيرة من خلال الموالاة والدعم المادي وإرسال القوافل البرية والجوية إلى العدو الصهيوني واختراق الأجواء وما إلى ذلك. فالصمت العربي تحول إلى واقع موال لإسرائيل في التطبيع،
حتى ليس لم يعد صمتا بل موالاة ظاهرة.
نعم.
وهنا أنت تقدمت القصيدة إلى الذي يقف بمفرده في وجه الاستكبار العالمي، وانطلقت صمودك أرهق العدوان.
نعم.
ربما بداية مطمئنة لمن يقرأ للصامد ومرعبة للعدو. كيف استطاع السيد حسن نصر الله حتى ونحن نواري جثته يوم أمس ظل صامدا حتى وهو تحت التراب؟
طبعا نحن نقول أن الشهادة تعتبر ارتقاء كبير وتعتبر انتصارات قادمة. نحن لا نقول أن الشهادة كما حصل في عاشوراء أننا وارينا الحسين، لا، أيضا نحن الآن لم نواري الحسن نصر الله سلام الله على روحه الطاهرة، وإنما نقول أننا بعثنا ثورة جديدة في الأجيال من خلال شخصيته الجهادية، مواقفه الجهادية. فالشهيد يبقى حيا ويبقى كما هو الشعار إن على العهد، يبقى متجسدا في واقع المستضعفين، ويولد آلاف بل ملايين النسخ من حسن نصر الله في الأجيال الصاعدة.
صحيح.
التي تقرأ سيرته وتقرأ مواقفه وتقرأ كلماته التي ستظل خالدة عبر التاريخ.
نعم. صمودك أرهق العدوان وصدقك زلزل التضليل والبهتان، وشمس العز من عينيك مشرقة برغم الصمت والخذلان. نبدأ بالبناء الشعري، لماذا اخترت القصيدة الحرة ولم تختر العمودي؟
طبعا بالنسبة للشعر الحر هو على اسمه، يعني لا يتقيد الإنسان بالصدر والعجز، وإنما يتقيد بالتفعيلة.
نعم.
التي تنتمي إلى بحر الهزج فيما يتعلق بالتفعيلة. ويتميز الشعر الحر بأنه أنفاس، يعني بعض الأنفاس تفعيلة واحدة وبعض الأنفاس تفعيلتان وبعض الأنفاس أكثر.
نعم.
فهذا ميزة الشعر الحر، أنه أنفاس شعرية، وربما يكون أسهل فيما يتعلق بالشاعر، أنه أسهل من الشعر العمودي فيما يتعلق بالقيود.
نعم. وربما مقام السيد حسن نصر الله تريد أن تعطي نفسك مساحة، أن تعطيه حقه ربما من المفردات القيمة والعظيمة.
نعم.
نعم. طيب، صمودك أرهق العدوان وصدقك زلزل التضليل والبهتان، وشمس العز من عينيك مشرقة برغم الصمت والخذلان، فأنت بهامة التاريخ عملاق وأنت الروح للأوطان. الجزئية الروح للأوطان، من كان السيد حسن نصر الله في 2006 ومن هو حسن نصر الله اليوم؟
حسن نصر الله في 2006 هو القلب النابض في الأمة العربية والإسلامية قاطبة، وكنا نتابع كلماته ونتابع تصريحاته فما بالك بالمواجهات صحيح. التي يخوضها في معارك ضد العدو الصهيوني، كنا نتابعها ونحن ما زلنا في قيود النظام السابق لا نستطيع أن نحرك ساكنا إلا ويزج بنا في السجون آنذاك
صحيح.
يعني في 2006 بعدها بسنة حبسوني لمدة 3 سنوات وغير كثير من الذين حبسوا أيام الصرخة وما تلاها.
نعم.
فالسيد حسن نصر الله هو فعلا يعني ليس من باب المجاز، وأنت الروح للأوطان هي كلمة مجازية، لكنها في الواقع شعور كنا نحس به.
نعم.
كنا نحس بذلك الإنسان الرائع القائد الذي يقودنا في مواجهة العدو الصهيوني بمفرده.
صحيح. وأيضا ربما في تلك الفترة وظلوا إلى اليوم يزايدون في وسائل الإعلام عن أنه عن عدم جدية السيد حسن نصر الله وحزب الله، وأنهم متفقين مع إسرائيل، والتشويه الذي ظلوا يشوهون إلى اليوم حتى وري الثرى. اليوم ربما من كانوا يشوهون في تلك الفترة اليوم الكثير منهم يقفون مع السيد حسن وعرفوه وعرفوا من هو السيد حسن نصر الله وما هي قيمة هذا الرمز المؤمن العظيم. إلى أي مدى، ولو أن احنا نخرج قليلا، إلى أي مدى استطاع السيد حسن نصر الله أن يذيب مسألة الخلاف السني الشيعي وجعلنا في مواجهة حقيقية مع العدو الحقيقي؟
طبعا هي من المعجزات الإقناعية التي حصلت في المجتمع العربي واقعا. نحن نعرف أن الورقة الطائفية من الأوراق التي تفعلها أمريكا. هي تفعل الورقة الطائفية لتضرب السنة بالشيعة في العراق في أماكن عدة، إلا أن السيد حسن وحزب الله عموما استطاع أن يوحد السنة والشيعة، ليس ذلك فحسب، بل وحد المسيحية والإسلام في خندق واحد ضد العدو الصهيوني. فكان المرابطون في الجبهات مواجهة العدو الصهيوني ليس سنة وشيعة فقط، بل يرابط الشعب اللبناني بمسيحيه وبمسلميه جميعا. وهذه تقريبا من الأساليب القيادية التي لم يصل إليها أي قائد عربي.
نعم. المقطع الثاني، دكتور ضيف الله، درسنا محنة الماضي وكنا قد تعودنا على الإخفاق والخسران، وأمريكا رأت في نار إسرائيل نارا ترسم العنوان لشرق أوسط يجثو بلا قلب ولا عز ولا عزم. طبعا القصيدة طويلة ولكن نقف هنا. تعودنا وهنا صورة رائعة على الإخفاق والخسران، وأيضا ذكر أمريكا وإسرائيل وهي العدو الدائم للأمة العربية والإسلامية. كيف تعود العربي والمسلم على الإخفاق والخسران دوما، وكيف استطاع محور المقاومة حتى بعد 2006 أن يمحو هذه الصورة المعتمة؟
طبعا هي صورة قاتمة جسدها العرب في حرب 67 وفي الهزيمة النكراء التي لم نكن نتوقعها. كنا نرى في مصر وسوريا والأردن محورا آنذاك قويا لصفع العدو الصهيوني وضربه في مقتل، إلا أن ذلك الإخفاق ظل هزيمة نفسية تتوارثها الأجيال بأن العرب غير قادرين على مواجهة العدو الصهيوني من خلال تلك الجيوش. ما دامت مصر قد أخفقت إلى جانب سوريا وإلى جانب الأردن، وكذلك المحاولات الكثيرة التي توسع العدو الصهيوني بدلا من أن ينكمش توسع في الجغرافيا في أرض فلسطين المحتلة، حتى أصبح المسلمون أو أصبح الشعب الفلسطيني محاصرين في قطاع غزة.
نعم.
وفي الضفة الغربية التي التهمها هي الأخرى. فيما يتعلق بذلك الماضي، نحن كسرناها الآن فيما يتعلق بمحور المقاومة وفيما يتعلق بالمواقف التي بذلها حزب الله والتي بذلها أيضا اليمنيون، المحور المقاومة عموما سواء اليمن أو لبنان أو العراق أو إيران أو من سواها. نحن قد كسرنا ذلك الحاجز، عنوان الشرق الأوسط الجديد الذي أرادت أمريكا أن تخلقه في ظل هيمنة إسرائيل، باءت هذه المخططات بالفشل في ظل محور المقاومة وفي ظل قيادة السيد عبد الملك حفظه الله. نعم. من خلال الاستراتيجية العسكرية التي أسسها ونفذها في مواجهة العدو الصهيوني من لا شيء، من نعم. إمكانيات محدودة.
نعم، طبعا سنأتي إلى الحديث عن العلاقة الوطيدة بين السيدين القائدين العلمين العظيمين السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والسيد حسن نصر الله. نستعرض أيضا ما أمكن من القصيدة، وبالتأكيد سنصل إلى هذه العلاقة الحميمة. نصل إلى ساعة الغليان، وهو عنوان القصيدة. بداية، لماذا اخترت هذا العنوان من المقطع الثالث من القصيدة، وهي ثلاثة أو أكثر؟
نعم.
لماذا اخترت ساعة الغليان؟ وهناك صور كثيرة في القصيدة كان بالإمكان أن تسمي القصيدة بها.
أنت إذا دخلت في موضوع لابد أن تمهد له بمقدمة. تمام. والمقدمة التي طرحتها الخنوع العربي، تمام، والمخططات الأمريكية التي باءت بالفشل، وفي ظل المقاومة، في ظل الجهاد، في ظل قيادة السيد حسن نصر الله.
نعم.
فدخلت في المقطع الثالث إلى ساعة الغليان مادحا السيد حسن نصر الله: فما أبهاك إذ فاجأتنا في ساعة الغليان. وساعة الغليان هي يعني وقت الذروة الذي بيقولوا حمي الوطيس، ساعة نعم. الصفر.
وربما كنا متوقعين أن نهزم بناء على الهزائم السابقة.
نعم.
طيب، جعلت اليأس آمالا تقض مضاجع الطغيان، وقد لاذت هزائمنا بنصر الله حيث يرابط الشجعان. وما أقواك إذ وحدت جرح الأمة الدامي، فصاغت قسوة المأساة من أبطالنا بركان بأرض القدس في لبنان. المقطع هذا فيه صور جزيلة وعظيمة، ماذا نستطيع أن نقرأه للمستمعين في هذا المقطع؟
طبعا الكلمات عاجزة عن وصف التفاعل الجهادي أو المعركة الجهادية الدائرة بين العدو الصهيوني وما بين حزب الله في الجانب الإعلامي وفي الجانب الميداني وفي جانب الضربات الجوية التي يمطر حزب الله العدو الصهيوني بها بين آونة وأخرى. رباط، يعني فعلا هناك رباط، سواء رباط على الحدود أو رباط في الجبهات الإعلامية أو في رباط في جبهات التصنيع العسكري، لأن يعني حزب الله يعيش في مجتمع منحل، يعني مجتمع شبه إباحي، ومع ذلك استطاع أن يكون جبهة جهادية قوية وصلت إلى عمق العدو الصهيوني بضرباتها، وتوحدت كما ذكرت، توحدت الهموم حتى أصبحت جبهة واحدة تمثل العرب وتمثل المسلمين، واستطعنا فعلا أن نشكل بركانا عبر لبنان آنذاك.
نعم. وأبناء العروبة أقصد الحكام، وهنا نريد أن نقف عند هذه الجزئية لأنها ربما في ذلك الوقت.
نعم.
في يد الشيطان أقصد الحكام، سيف في يد الشيطان، ورغم حيادهم هذا فما زالوا هم الأنصار للأعوان، يعني حياد مناصر. دكتور ضيف، ربما نستطيع اليوم أن نلوم بعض الشعوب، لست معي في هذه الجزئية. كنا نقول دائما، نتحدث عن الحكام وأنت أوضحتها في القصيدة، الحكام دائما نقول الحكام، لكن الشعوب ثورية، الشعوب كذا. اليوم بعد طوفان الأقصى، اليوم بعد استشهاد السيد حسن والقادة الكبار في حزب الله وفي حركة حماس، الشعوب العربية هل ما زلنا نعذرها اليوم في 2025؟
الشعوب تختلف عن الأنظمة على كل حال، والشعوب ربما معذورة نوعا ما، يعني هي غير معذورة 100%، لأنه كيف ما تكون يولى عليكم.
نعم.
يعني إذا كان مثلا الإنسان خانعا فممكن أن يبقى النظام مسيطرا عليه، أما إذا تحرر من القيود فهو الشعوب التي نريد أن نصنعها، نريد أن نصنع شعوبا من خلال الوعي تثور على حكامها، كما حصل في اليمن وكما حصل في لبنان وكما حصل في العراق وما سواها. بالنسبة للحكام، طبعا الرهان سيكون على القادة.
صحيح.
لأن الشعب أعزل عن السلاح، أنت تعرف أن الشعب المسلح الوحيد هو اليمن.
نعم.
بينما شعوب الخليج يعني يمشي بالثوب فقط، ليس لديه سلاح حتى للدفاع عن النفس.
نعم.
فلذلك بالنسبة للأبناء العروبة، هم كما ذكرت في الأبيات سيف في يد الشيطان، وما بعدها من الكلمات هي كلمات ساخرة كلمات ساخرة.
نعم.
ورغم حيادهم هذا فما زالوا هم الأنصار والأعوان. وإذا وضحت فيها أنه إذا مثلا استشهد أو قتل
سنأتي إلى هذا بالتأكيد، لأنه مهم جدا هذا المقطع.
نعم.
وأنت كتبتها في 2006.
نعم.
وربما كتبتها قبل النصر، حتى قبل انتصار تموز.
نعم.
اليوم ونحن نقف أمام هذه الأبيات وهو شهيد بعد أن ووري الثرى: إذا أمسيت أشلاء فلن يدعوك رهن البؤس والحرمان، فهم في وسعهم أن يحفروا قبرا يواري سوءة الجثمان. نقف عند هذه الجزء. طبعا وإن شرفت منتصرا، هو انتصر رغم استشهاده، هو انتصر.
نعم.
وهذا ما أغاض الكفار. ولكن نتحدث عن يوم استشهاده إلى اليوم، في 26 في 27 سبتمبر 2024 إلى يوم أوري الثرى يوم أمس الأحد 23 من فبراير.
نعم.
هذه الفترة وتحديدا الأسبوع الأخير، كيف كان النظرة العربية من قبل الحكام تحديدا، ومن الذي حضر التشيع؟
نعم.
تحدثون عن هذه الجزئية، لأنك تتحدث عن الحكام العرب الخانعين.
نعم. طبعا يفصلنا عن فترة استشهاده 5 أشهر.
نعم.
تمام. لأنه استشهد في 26 من ربيع الأول بالهجري. تمام. ونحن الآن في آخر شهر شعبان. بمعنى أنه قد مر على استشهاده 5 أشهر تقريبا.
نعم.
وطبعا مسألة مواراة الجثمان ما هي إلا مراسيم، وإلا فهو مقبور في قلوبنا إن صح التعبير.
قالوا مش قالوا بل مؤكد أننا وارين الجسد،
الجسد
فقط، وبقيت الروح حاضرة.
نعم. هو موجود وحاضر في قلوبنا. وفيما يتعلق بال، أنا أريد أن أشير إلى هذه الجزئية. أن الطوفان الأقصى التي شارك فيها السيد حسن نصر الله بفاعلية كبيرة قد أحيت الأمة العربية وأيقظتها من السبات، أحيت الشعوب التي كانت نائمة، وأوجدت لديهم القناعات بأن الكفاح والجهاد المسلح هو الحل في مواجهة العدو الصهيوني، وأن الأنظمة العربية بتطبيعها قد تدثرت بدثار العار والذل والمهانة. لأننا ينبغي أن نثور في وجه العدو الصهيوني، خصوصا بعد حصول تلك المجازر المروعة البشعة في قطاع غزة على مدار السنة والنصف التي انصرمت. فالحكام العرب الآن يعيشون فترة خزي وعار، ولعلكم شاهدتم ترامب وهو يجلس مع ملك الأردن كيف كانت ملامح وجهه قاتمة وهو يتحدث عن إيواء الفلسطينيين في أرضه، وهو في موقف محرج، موقف محرج
دليل.
مع أنه قد باع نفسه من الأمريكان.
صحيح.
ولكنه وصل إلى مستوى يعني لا يطاق من الولاء للأمريكان. فموقف العرب كان موقفا مخزيا، ولكن هذا الجثمان الذي وعريناه أمس سيحيي هذه الأمة العربية، سيحيي الأمة الإسلامية قاطبة، ويعيدها إلى جادة الصواب، لأن دماء الشهداء ستظل حركة مستمرة فينا، حركة جهادية. إن أردنا أن نثبت ذلك الوفاء، وإن أردنا أن نكسب التثبيت على دين الله أبدا ما أحيانا
بإذن الله تعالى. أنت أيضا دكتور ضيف الله تحدثت عن أنه إن شاء الله أنك ستنتصر. طبعا نذهب إلى، نعود إلى 2006 ويوم الانتصار. تحدثت: وإن شرفت منتصرا فهم لن يتركوك، تحرر الأوطان وتنقذهم. هنا الجزئية، يعني أنا جاي في نصرتك وجاي علشانك، وأنت هذا جزائك.
نعم.
نعود إلى 2006.
نعم.
كيف كان الموقف العربي الرسمي من انتصار تموز؟
طبعا الأنظمة العربية
بغدر بالغ الإتقان.
نعم. يعني بالنسبة للأنظمة العربية لديهم هذه الخطة، والخطة أصبحت ظاهرة. يعني صحيح أنهم يبيتون خططهم، لكن الخطة أن حزب أنه إن مات سوف يقبروه، وإن انتصر فسوف يحاولون قدر الإمكان أن يحيكوا له المؤامرات والخطط، وأن يعقدوا القمم العربية لنزع سلاح حزب الله كما كانوا يقولون آنذاك في 2006. كانوا يعقدون القمم، وكان هدف تلك القمم التي أو مخرجاتها أن ينزعوا سلاح حزب الله، ويبقى التطبيع ساري المفعول في المنطقة المحيطة بالعدو الصهيوني.
نعم، هنا جزئية مهمة دكتور ربما لا يتلوه لها إلا من يتابع خطابات السيد حسن وحريص على متابعته، وأنت ذكرتها بشيء بسيط، سيعتقلون بسمة نصرك الزاهي.
نعم،
بسمة السيد حسن، حضور السيد حسن، كاريزما السيد حسن،
نعم.
ماذا تعني لجمهور المقاومة؟
هو القائد الوحيد في حزب الله. نحن عرفنا راغب حرب، عرفنا الموسوي، عرفناه، يعني هو في المرتبة الثالثة، ولم يصل أحد من القادة الذين سبقوه إلى مستوى الكاريزما والتأثير الجماهيري على الجماهير وعلى القلوب كما حققها هذلك السيد حسن، سواء كان الانتصار أو كانت البسمة من خلال الانتصارات التي يصنعها، أو البسمة من خلال الانطباع الذي يعترينا عندما نسمع خطاباته. كنا نشعر بالانشراح، انشراح الصدور، وكانت أساريرنا تتهلل ونحن نتابعه على شاشات التلفاز في خطاباته القوية وفي أساليبه الموفقة التي سدده الله من خلالها لإقناع الشعوب العربية بجدوى المقاومة وجدوى الجهاد في سبيل الله.
نعم، الجزئية هذه دائما تستوقفني، مسألة الحضور القائد، الحضور نسميه الإعلامي، ماذا يعني لدى جمهور المقاومة، لدى جمهوره أي كان القائد، حتى لو كان قائد مع الآخر.
نعم.
أهمية الحضور، كيف يستطيع القائد أن يكسب نفسية جمهوره، خصوصا اليوم ونحن في عصر التكنولوجيا، من خلال شاهات التلفزيون؟ يعني عندما يعلم الناس أن السيد حسن لديه كلمة أو السيد عبد الملك لديه كلمة، يعني تتجمد الناس جميعا منتظرة أمام شاشات التلفزيون. القائد كيف يقرأ هذا الحضور وكيف يستطيع أن يصل إلى قلوب كل الناس؟
نعم، هناك قاعدة في الإدارة التربوية أن الالتزام بسماع القادة يحدد لنا المسار جميعا. يعني مثلا في الإدارة التربوية، إذا أردت أن تكون قائدا تربويا أو حتى ملتزما بهذه الجزئية الإدارة التربوية، عليك أن تصغي إلى القائد. فالقائد الآن سيكون له رأي، وهذا الرأي هو مسارنا جميعا. فنحن نرى بعيون السيد عبد الملك حفظه الله، ونرى بعيون السيد حسن نصر الله، نقول سلام الله على روحه الطاهرة. فنحن في مسارنا ننتظر إلى تلك الكلمات، ننتظر القادة ماذا يقولون وما موقفهم وما هي الكلمات التي يرددونها في المناسبات، بعضها مناسبات رسمية دورية وبعضها مناسبات طارئة تحصل كما حصل في طوفان الأقصى، فكان السيد عبد الملك حفظه الله يغطي تغطية إعلامية أسبوعية حتى في الأرقام الإحصائية، ونحن نتابعه ونترجم خطاباته إلى جبهة إعلامية لمواجهة التضليل الإعلامي للأعداء، وكذلك السيد حسن نصر الله كنا نصغي إليه وكأن كلامه قرآن.
الله.
يعني وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ونحن كنا ننصت جميع أفراد الأسرة.
نعم.
يعني كانت كلمته إذا بدأت يتوقف الصغار والكبار وننصت إلى تلك الكلمات الرائعة، الكلمات التربوية، الكلمات القيادية، الكلمات الجهادية التي ترسم لنا المسار وترسم لنا خارطة الجهاد في مواجهة الأعداء سواء في اليمن أو خارج اليمن.
نعم.
في كلماته يتحدث إن لم يكن الشعب اليمني من العرب فمن العرب؟
نعم.
يعني في كلماته يصرح تصريحا وليس من باب التلميح بأننا جبهة واحدة وأننا تقريبا فريق واحد وأننا فيلق أو كتيبة واحدة.
وقال السيد حسن رضوان الله عليه، قال لو سئلت عن أشرف عمل قمت به بحياتي هو خطابي في ثاني يوم من العدوان على اليمن.
نعم.
صرح بهذا، يعني تصريح مش تلميح زي ما قلت.
نعم صحيح.
نعم. رضوان الله على السيد الشهيد شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله، وعلى السيد حسين أيضا بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، ونسأل الله أن يحفظ سيدنا وقائدنا العلم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يكون النصر على اليهود والأمريكان على يده بإذن الله تعالى. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، دمتم في أمان الله.
مواقف أدبية. مواقف أدبية.
مواقف أدبية من أعداد وتقديم مطيع حسين الفقيه.